السادسة من البحث. وحاصل الكلام هو أنه لو كان هنالك تلف أو وضيع وخسارة حينئذ في رأس المال، هل يضمنها العامل؟ يعني في صورة ما لو فسدت المضارة، أو في كل من الجزء المقدور والجزء غير المقدور، أو فسدت كليا كما هو مبنى الماتن في البيع، فحينئذ حصل هنالك تلف في رأس المال أو كان هنالك وضيعة وخسارة نتيجة هذا الاتجار في البيع، فهل يضمن العامل هذه الخسارة والوضيعة أو أنه لا، هو مستأمن وبالتالي لا ضمان عليه؟ الماتن قدس أفاد أولا قبل أن يدخل بالتفصيل الذي سوف يأتي، أفاد أولا أن العامل يضمن كل ما يرد على رأس المال، يضمنه في صورة ما لو بنينا هو بناؤه. قلت لكم النقطة الثانية والثالثة من البحث متفرع على النقطة الأولى، ما نبني عليه في النقطة الأولى يأتي الكلام في النقطة الثانية بالنسبة لضمان أجرة نفس العملية، والنقطة الثالثة لضمان العامل لرأس المال إذا حصل فيه وضيعة خسارة أو لا صار فيه تلف وذهاب وضياع لرأس المال في المال. هذا للمحسنين. وحيث أن المات قدس في البحث الأول بنى على أن المضاربة تبطل كليا في الجزء المقدور وفي الجزء غير المقدور في البيع، لأن شرط صحة المضاربة هو القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال وهو حسب الفرض عاجز، فبالتالي يجب تكون المضاربة بطلت المضاربة. فكان هنالك وضيعة، كان هنالك خسارة، كان هنالك تلف في رأس المال، يقول المات القدس هو يكون العامل ضامن له في إلا في صورة ما لو علم المالك من رأس أن المضاربة فاسدة لمكان اختلال شرطها اللي هو القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال، ومع ذلك مع علمي بفساد المضاربة أقدم على تسليط العامل على رأس المال ودفع رأس المال للعامل، فإنه في مثل هذه الصورة يكون المالك قد هدر حرمة ماله، حرمة رأس ماله، وهتك حرمة رأس ماله في البيع، فيكون هذا حينئذ يعني أقدم على مجانيته في صورة التلف أو في صورة الوضيعة والخسارة في البيع. هذه الفتوى اللي أفادها الماتن القدس. والدليل هذه الفتوى هو أنه إذا كانت المضاربة فاسدة في كل في كلا الجزئين، في الشق المقدور في الشق غير المقدور، كان الشق المقدور ممتازا عن الشق غير المقدور أو لم يكن ممتازا، ابتداء بأن دفع رأس المال دفعة واحدة يعني 20,000 درهم هو مش قادر إلا على 6,000 درهم أو لا التقسيط في المال، وبعد ذلك حصل الابتزاز بأي كيفية إذا بطلت المضاربة. إذا بطلت المضاربة لم تعد يد العامل على رأس المال يد استئمان في يده، بل بدت هذه اليد يد ضمان، اليد المأذونة، المأذونة فيما لو كانت المضاربة حينئذ صحيحة في يده، وحسب الفرق نفع المضاربة صحيحة، المضاربة فاسدة لانخراط اختلال شرطها وركنها في البيع اللي هو القدرة على التجارة بمجموع رأس المال. وحيث فسدت المضاربة فحينئذ يده لم تعد يد مأذونة، بل صارت هذه اليد يد ضمان ويد عادية في البيع، فبالتالي حينئذ إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي سوف يكون شاملا له، سواء كان تلف وضياع وذهاب كان تمام رأس المال حسب الفرض بغير تعد وتفريط في البيع، أو لا كان هنالك وضيع وخسارة لحقت رأس المال نتيجة الاتجار حينئذ به وعدم تسويق البضاعة التي اشتراها، فصار هنالك وضيع وخسارة في رأس المال. فعلى كلا النقطتين يكون العامل حينئذ ضامنا، لأن يده بعد فساد وبطلان المضاربة في مجنون رأس المال من المقدور وغير المقدور لم تعد يد مأذونة، وإنما صارت يد عادية ويد ضمان في مأذونة إذا صحت المضاربة. إذا فسدت الرغبة المضاربة لا تكون مأذونة، وإنما يد عدوانية في المال، فيكون حينئذ ضامنا بلا أي إشكال. نعم، إذا كان المالك عالما ببطلان المضاربة، عارف أن المضاربة مو صحيحة لما كان اختلال هذا الشرط هو القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال غير قادر إنما على البعض، وترك المضاربة كليا في البيع، ومع ذلك سلط العامل على رأس المال ودفع رأس المال للعامل بجزئي المقدور وغير المقدور دفعة واحدة أو على أقساط حينئذ في البيع، هذا الدفع وهذا البذل رغم علمه بذلك، هلا فينا نقول يكون هاتف بحرمة ماله، فينا نعبر به تعبير، وبالتالي موجب الضمان ومقتضي الضمان لا يؤثر أثره في مقتضاه لمن كان حينئذ المانع وفي حرمة ماله. فيها التعبير الأصح أن يده في مثل ذلك لا تكون يد مأذونة، في صورة العلم يده مأذونة، في صورة الجهل لا تكون يده مأذونة إلا في صورة صحة المضاربة، أما في صورة فساد وطلام المضاربة لن تكون يده عدوانية. الإذن محدود فقط وفقط بإطار المضاربة، والإذن مصاب فقط فقط بصورة صحة المضاربة، فإذا تبين بطلام المضاربة فإذا الإذن يكون منتفيا ومرفوعا في البين، لا تكون يده يد مأذونة، واليد مش مأذونة تشمل الإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها. أما إذا كان عالما بفساد المضاربة ومع ذلك سلط العامل على رأس المال في البين، هذا دليل على أنه يأذن له حتى في هذا الفرض، في فرض الفساد وفضان المضاربة، فلا تكون يد يد عدوانية وإنما يد مستأمنة ومأذونة في البين. إذا لم يكن هنالك تعد وتفريط وتلف رأس المال أو صار فيه وضيعة وخسارة، لا يكون إذا ضامن لإطلاقات أن صاحب البضاعة حينئذ مؤتمن فيه. هذا عصارة وخلاصة ما يمكن أن يستدل به على هذا المطلب، إلا أن جملة من شراح المتن ومن المعلقين على المتن لم يرغم ما ذهب إليه المهدي من الحكم بالضمان في صورة الجهل بمطلان المضاربة، جهل المالك بمطلان المضاربة، فضلا عن سلطة العلم، هل سلطة العلم هو ما حكم بالتضمين؟ طيب ما هو الواجه في ذلك؟ وذلك هذه إحدى نكتتين في البحث، وإذا بدكم أكثر من نكتتين ثلاث نكتتين للقاضي عدم الضمان حتى لو كان المالك جاهل بمطلان المضاربة وبذل رأس المال حينئذ به العامل وصلى الله عليه. أولا نحن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في أمره، في نعبر بها التعبير، أو فينا نرد إلى نقد وحال، وإذا يعني فينا يعني إذا بدنا نضبط كلمة السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه المستمسك نقد وحال، النقد بما ذكره في الإجابة، مر معنى بالإجارة إذا كانت الإجارة فاسدة وصاحب العين مثلا كان جاهلا بفساد وبطلان الإجارة، واضح، وصار هنالك تلف بالنسبة للعين المستأجرة، فحينئذ قال بعدم الضمان باعتبار أن المستأجر أمين ولو بالأمانة المالكية والمأذونية المالكية في البيت، والمقدار يكفي لأن لا تكون يده يد عدوانية وعادية في البيت، وإنما يد أمان، فلا يكون ضامنا للتلف الذي يلحق بمثلة العين المستأجر. أجر مثلا هالكرسي أجر مثلا بعشرة آلاف ليرة في البيت، تبين بعد ذلك بطلان الإيجار وهذا الكرسي تالف حدث رأوا أو بجسال وذهب به مثلا إلى عمق الوادي بحيث لا يمكن بعض الوصول إليه بهالقدر في هذا المحيط. فحينئذ هم يكون ضامن المستأجر للعين المستأجرة مع حتى مع جهل المؤجر ببطلان الإيجار فضلا عن صورة العين. هل حينئذ يكون ضامن ما تقول في صورة حكم مالك بعض الأمر؟ ليش حكم بعض الأمر؟ لنقطة أن يد المستأجر على العين المستأجر حتى ولو كان الإيجار باطلة وفاسدة يده يد أمان ويد مأذونة في البين وليست يد عدوانية لأقل بالإذن المالكي بطلع بيستأجر ما فيش الكرسي هو قاعد بعيد حينئذ يستوفي الغرض والحاجة والغاية من الكرسي إلا هو حتى يتسلط عليه. هذا التسليط اللي هو من لوازم الإيجار نريد الانتفاع ما استأجر لنتفرج على الكرسي للانتفاع ولا يكون الانتفاع إلا بتسليطه على العين. فهنالك ضمن إذن مالكي بوضع اليد على هذا العين وهذا الإذن المالكي ثابت على التقديرين من صحة الإيجار وفساد الإيجار مو ثابت فقط وفقط على تقدير صحة الإيجار وإذا بطلت الإيجار لا إنما ثابت على التقديرين فيها. وعلى هذا الأساس إذا صار هنالك تلف صار هنالك وضيع صار هنالك خسارة فيد المستأجر على العين يد أمان ويد مستأمنة ومأذونة بالإذن المالكي ومثل هذه اليد لا تكون مشمولة لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها. هذا هو مقتضى الأمر. فإذا قلته في الإجارة ليش ما قلتها أيها المال أيها المال عفوا بالمضاربة قلتهم اثنين من واد حينئذ واحد فيها. إذا النقل الحال الحال وهو أن هناك عند القاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده وما لا يضمن هو عكس القاعدة بصحيح لا يضمن بفاسده واضح. هم أيضا بالإجارة المضمون بصحيح إنما المنفع وأما العين مش مضمون بصحيح الإجارة العين مضمونة بصحيح البيع بصحيح عقد البيع أما بصحيح الإجارة العين لا تكون مضمونة وإنما مستأمن على العين وإنما مضمونة ومنفعة العين. فبفاسد الإجارة تكون منفعة العين مضمونة استوفاها أو ما استوفاها هذا مطلب آخر برنا معنا في بحث الإجارة. طيب وبالنسبة لي العين لا تكون حينئذ لأنه بصحيح الإجارة العين مش مضمونة فبفاسد الإجارة العين لا تكون أيضا مضمونة في العين. ونقطتها يرجع إلى أنه اليد يد مستأمنة ومأذونة سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة علم المالك بفساد الإجارة أو جاهل حينئذ بفساد الإجارة على كلا الطرفين. هذا بعينه نجره إلى في صحيح المضاربة. لو كانت مضاربة صحيحة فكان هنالك تلف وضياع وذهاب رأس المال أو وضيع وخسارة هل يضمن العامل تلف وضيع وخسارة؟ قطعا. الروايات اللي تلوناها عليكم مرارا تكرارا العامل أمين لا يضمن أو أن إذا كان هنالك خسارة أو وضيعة وحسب الفرض مش عندنا مخالفة لشرط المالك فتكون على رأس المال والربح بينهما. من ضمن تاجرا فليس له من الربح شيء وليس له إلا رأس المال فيه. الكلام أنه بفرض عدم تضمين التاجر يكون التلف أو الخسارة للضحى رأس المال تكون من كيس من جيب المالك لا تكون حينئذ على العامل في البيع بوصي أمين والأمين حينئذ لا يضمن. إذا في صحيح المضاربة فبفاسد المضاربة الأمر أيضا يكون كذلك. يعني رأس المال لا يكون مضمونا بصحيح المضاربة فبفاسد المضاربة رأس المال لا يكون مضمونا إما بأساسه في صورة التلف والضياع والذهاب لرأس المال أو بعضه في صورة الوضيعة والخسارة التي تلحق رأس المال. بصحيح المضاربة ما في ضمان للوضيعة فبفاسد المضاربة لا يكون هناك ضمان في المال. والنقطة في ذلك هو أن يده مأذونة على رأس المال بالإذن المالكي في صحيح المضاربة وفي فاسد المضاربة. هذا الإذن المالكي يخرجه عن العموم على اليد ما أخذ حتى تؤدي فيما لو كان صحيح كذلك فيما كان فاسد. فما في عندنا موجود للضمان فيه واضح. عدم موجود ضمان أيضا مش إنه هتك حرمة مالك في صورة ما لو كان عام، لا مطلق في صورة العلم وفي صورة الجهل في عندك إذن. وبهذا الإذن خرجنا عن العموم على اليد ما أخذت، لأن النظر فيها إلى اليد الآثمة واليد العدوانية فيها وليست اليد المأذونة يد عدوانية، وإنما هي يد أمان فيها وليست يد طمع. هذا حاصل الوجه الأول الذي يذكر فيه. هذا الوجه هل قالت على اليد ما أخذت تؤدي لا إلهية ولا ربي ولا سيرة عقلاء المنضاد شرعا، هذه قاعدة متصايدة ممتازة قيل إلى بحث واسر ما أرمعكم بالمكاسب في كتاب البيع، بس هي ترجع لي نكات أخرى مثل مسألة الإقدام، الإقدام العقدي على وجه الضمان في البيع، الإقدام العقدي على وجه المجانية كما في العارية بالنسبة للمنفعة كما في الهبة بالنسبة للعين، هذه هي النكات. قعدت على اليد مثلا ما أخذها، هودهن النكات اللي على أساسها يأتي ما يضمن الصحيح يضمن الفاسد، ما لا يضمن الصحيح لا يضمن الفاسد في البلد. وإلا نفس قاعدة نفس هذه القاعدة هي قاعدة اختراعية وقاعدة من نسج العلماء وليس عليها لا آية ولا ريبة. طيب إذا كان الأمر كذلك فيكون الشأن بالنسبة للدليل وليس الشأن بالنسبة لنفس هذه القاعدة، وهي ما يضمن الصحيح من فاسده وما لا يضمن الصحيح لا يضمن بفاسده. فإن الإجارة العين في الإجارة لا تضمن بصحيح الإجارة فلا تضمن بفاسدها، فبالنسبة كذلك الحال بالنسبة للمال في المضاربة بصحيح المضاربة لا يكون مضمونا كلا أو بعضا، تلف أو خسارة أو وضيعة، فبفاسد الإجارة أيضا لا يكون، بفاسد المضاربة لا يكون مضمون كلا. ليس الأمر بل بدنا نحن نلحق الدليل، نحن نلحق الدليل هذا بعد شوي. إذا أردنا ثانيا وإذا يتبادر لي أذهان كثيرين من الإخوة، حاصل ذلك وقت نقول ما يضمن وما لا يضمن التفتوا معه، مش هيك يعني أن يكون العقد هو الموجب للضمان وأن يكون هو العقد هو الموجب لعدم الضمان، يعني أن يكون الضمان وعدم الضمان هو مصدر العقد، تفتوا أن يكون الضمان وعدم الضمان هو مصدر العقد، فيكون عقدا تضمينيا او عقدا يعني في اقدام على الضمان، الاقدام العقدي على وجه الضمان، اقدام عقدي على وجه المجانيه، هيك المفترض بدنا نحكي حتى نقول ما يضمن صحيح يضمن بفاسد. بصحيح الاجاره مصب العقد هو اي شيء، مصب الضمان انما هو المنفعه، منفعه العين، واما العين هي ما خصها لا بالضمان ولا بعدم الضمان في البيع. يعني الإجارة ليست منشأ لعدم ضمان العين. مثلا فيك تقول العارية منشأ العارية سبب ومنشأ عقد لأنه إقدام عقدي على وجه المجانية بالنسبة لمجانية المنفعة، فتكون المنفعة أو الانتفاع بالنسبة للعارية هي حينئذ مصدر العارية من حيث عدم التضمين. فهم نجي نقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن به فاسد. إذا في غير عارية الذهب والفضة واضح، في غير عارية الذهب والفضة في عنا الدليل مثلا الخاص بالنسبة للمعين. طيب بالنسبة للإيجار ما يضمن بصحيح يضمن فاسده أي شيء، الذي يضمن بصحيح يضمن فاسده إنما هو المنفعة. إذا كان صحيح الإجارة في ضمان المنفعة بفاس الإجارة هذه المنفعة تكون حينئذ مضمونة. استوفى تلك المنفعة، المنفعة المستوفاة أو المنفعة الفائتة بلا اكتفاء على تفصيل المرة بعد في بحث الإجارة. نأتي إلى مقام المال، رأس المال الذي سلطه المال، سلط المالك العامل عليه، إذن ليس هو مصدر المضاربة، وصب المضاربة منفعة العامل والحصة من الناتج. إن كان هنالك حصة من الناتج وقد صب العامل منفعة عمله في رأس مال المالك في قلبه، حينئذ يستحق الحصة من الناتج في المال. إذا هو مصب المضاربة، وليس في مصب المضاربة شيء اسمه رأس مال يكون غير مضمون في البنك. تفتح حتى بالإيجار، في الإيجارة العين المستأجرة ليست مصب الإيجارة لا بالضمان من مضمون المنفعة ولا بعدم الضمان، ما إلاش مدخلي فقط وفقط. لازم الإيجارة حتى يستوفي المنفعة أن يتسلط المالك، أن يسلط المستأجر عفوا على العين، فيكون هنالك إذن المالكي بوضع اليد على العين لغرض استيفاء المنفعة والوصول إلى الفائدة من الإجارة فيه. لأنه بالغالب يكون الأمر حديثا على هذا النحو، الاستيفاء لا يكون إلا بوضع اليد على العين، فيكون مأذونا بوضع اليد على العين، ولما لا يمكن الحصول والوصول إلى الفائدة والغرض من الإجارة بالحال أن العين ليست تحت سلطانه التكويني والخارجي، مش سلطان التشريعي، السلطان القانوني حاصل بمجرد عقد الإجارة، ولكن لغرض استيفاء المنفعة للجلوس ما بيصير إلا بيكون تصل تحت يده في المهن، فيكون هنالك إذن وتكون يده مأذونة واليد مستأمنة بالإذن المالكي، ولا تكون يد عادية وضمان. وأما نفس العين عقد الإجارة لا يكون، كما أنه ليس موجبا لضمان العين وإنما ضمان المنفعة، كذلك عقد الإجارة لا يكون موجبا لعدم ضمان العين. فما فينا نقول انه بصحيح الاجاره ما في ضمان للعين فبفاسد الاجاره في ضمان العين، ليش؟ لانه ليس مصب عقد الاجاره العين، مصب عقد الاجاره انما هو المنفع. كذلك الحال بالنسبه للمضاربه في العين، ليس مصب عقد المضاربه راس المال، انما مصب عقد المضاربه هو الناتج في البين ان كان هنالك ناتج واضح. وفيما لو صب منفعة عمله الاسترباحي والانتجاري في رأس المال، يعني لا تكون المضاربة موجبة وسبب لعدم ضمان رأس المال، مش هي. إنما هذا من لوازم في البين، لازم شيء ومصب العقد حينئذ في الآخر. ونحن لو سلمنا بحرفية ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، إذا نسلم فيه فقط وفقط بحدود ما كان مصبا للعقد من حيث الضمان وعدم الضمان. مثلا بالنسبة للهبة، صحيح الهبة غير موجب لضمان العين، موجب لعدم ضمان العين، موجب لمجانية العين، فبفاسد الهبة، بفاسد الهبة يكون الأمر بإذن على هذا. ما لا يضمن بصحيح، يعني ما لا يكون هذا العقد موجبا لعدم الضمان، كذلك على تبطيل الفساد يكون الأمر على هذا المنوال في البحث، حيث يكون ذلك المال التالف أو الصافي وضيع هو مصب العقد من حيث الضمان، اقتضاء العقد للضمان أو عدم الضمان، وليس العين في الإجارة هي مصب للضمان أو عدم الضمان. حتى نقول في صحيح الإجارة ما في ضمان فبفاسد الإجارة ما في ضمان، كذلك الحال هنا فيه يكون الأمر على هذا المنوال بالنسبة لرأس المال في العقد. هذا حاصل المطلب الذي يمكن أن يذكر فيه المحل. فسعدت نحن ما نحكي عن قاعدة ما يضمن سعيد من فسدي وما لا يضمن سعيد من فسدي، نروح نفتش عن أسس هذه القاعدة، وهل هذه الأسس تقتضي الضمان أو لا تقتضي الضمان. أسس هذه القاعدة مسألة الإقدام وعدم الإقدام، هذه من جهة، ومسألة قاعدة على اليد أنه في يد مستأمنة في المقام أو في قاعدة الإقدام، الإقدام على الضمان، يعني ضمان عمل العامل بحصة من الناتج إن كان هنالك ربح في المحيط. هل هذا في عندنا بالنسبة للمضاربة؟ وما في عندنا إقدام على الضمان بالنسبة لرأس المال في صحيح المضاربة حتى يكون في فاسد المضاربة، إذا عندنا ضمان على كلا التقديرين من الصحة والفساد، يعني لا يكون هنالك إقدام عقدي على الضمان في يعني إقدام العقد فقط وفقط على ضمان حصة من الناتج لو كان هنالك ربح، وأما أزل من ذلك لا. فهذا الموجب إذن غير حاصل لا في صحيح المضاربة ولا في فاسد المضارع، أو فقل ليس في صحيح المضاربة حتى نلتزم به، كذلك في فاسد المضاربة نتيجة حينئذ البطلان المضاربة لعدم القدرة على الاتجار بمجموعة رأس المال فيها. في عندك قاعدة على اليد، اليد حينئذ كانت مستأمنة، مش مستأمنة فقط وفقط، يعني إجا هو قهرا وعدوانا حط الفرد براسه وقال له يلا تعال أعطيني حينئذ رأس المال في البنك. حينما وضع يده على رأس المال ابتداء كان مأذونا بإذن المالك، وبالتالي لم تكن يده يد ربوبية وضمان، وإنما كانت يده مستأمنة ومأذونة من قبل المالك في المال. فعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا يكون حينئذ شاملا لذلك المال. فسدت المضاربة، تبقى اليد يد مستأمنة. وشككنا في ذلك ولا الله يطول عمر الاصحاب موجود عندنا وفي ان ياخذ فيه. وهذه الحيثيه مو حيثيه تنقيديه موجبه للتعب في الموضوع، وانما حيثيه تعديليه. الموضوع في القضيه المتيقنه والمشكوكه حينئذ كانت يده مستأمنه على في صوره صحه المضاربه، في صوره الفساد يشك في كونها مستأمنه ولا مستصحب. كون تلك اليد مستأمنة، إصحاب مفاد كان الناقص استئمانية اليد، مش مفاد كان التام في قلبه واضح، وبالتالي تكون ينقح لنا ما هو موضوع نفي الضمان عن تلك اليد في صورة ما كانت المضاربة فاسدة فيها. هذا الذي تقتضيه حينئذ الصناعة فيها. هذا أولا. ثانيا ثم عند رواية مثلا صاحب الوديعة وصاحب البضاعة، صاحب البضاعة اللي هو بالنسبة للمضاربة في البيع اللي هو العامل بعبارة أخرى، ليش؟ لأن المالك هو مش صاحب البضاعة، هو صاحب المال، وإنما الذي استبضع بهذا المال إنما هو العامل. صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان في البيع عندنا، مثل صحيح الحالة على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مضمونة هذه موجودة ترجوها. صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان، مؤتمن مو فقط وفقط في صورة ما لو كانت البضاعة صحيحة، بل حتى يكون مؤتمن في ما لو كانت البضاعة فاسدة في البيع. هذا الذي تقتضيه حينئذ الصراع. وإن شئت قلت، وإن شئت قلت بهالعبارة الأخرى، هذا ابتداء الآن خلنا نفترض أخذ رأس المال في في المضارع، أخذه بالتالي بعض المضاربة صحيحة إلى أن تلف رأس المال، ومر معنا أن تلف رأس المال يعني عدم وجود رأس المال ابتداء أو عدم وجود انتهاء واستدامة في البيع، هذا موجب لبطلان المضاربة واضح. حين تلف إلى حين إلى ما قبل تلف رأس المال يده يد أمان، وبالتالي لا يكون ضامن. حين تلف رأس المال حينئذٍ بطلت المضاربة لمكان عدم ما هو قوام من المقتضي والموجب الناتج. الغرض والغاية من المتعاقدان هو الناتج والحصة من الناتج لكل منهما، وهذا لا يكون هكذا، إنما بعمل الاستباحي والتجاري يصبه في رأس المال، وهذا فرع وجود رأس المال. فهذا رأس المال لو لم يكن موجودا حدوثا أساسا مضاربة غير صحيحة. إذا انتفى بقاء واستمرار وكان العقد إذا على رأس مال شخصي، على مال شخصي وليس على مال كلي، لا في المعين ولا كلي في الذمة في البين، والتالي في رأس المال قطع تبطل حينئذ المضاربة. طيب وقت بطلة المضاربة هل حينئذ يضمن رأس المال؟ جزمة ما حد يبيع في البقاء تضمن رأس المال. ليش؟ لأن عموم صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان يشمل مثل هذا المورد بلا إشكال، وإذا شمله بلا إشكال فيشمل حتى في صورة فساد المضاربة فضلا عن صورة إذا صحة المضاربة. ومقتضى ذلك أنه يد يد مأذونة بإذن المالكي، يد مستأمنة، وبالتالي لا تكون يد عدوانية حتى يكون مشمولا لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا ما تقتضيه حينئذ الصناعة، وبالتالي يكون الأمر على هذا. هذا الوجه والدليل الأول. وفي خطول الثاني، لأنه نحن بالنقاش أول شيء عند قاعدة ما يضمن صحيح من الفاسد وما لا يضمن لا يضمن، وبالتحليل والنقاش بأدلة ذلك هذه القاعدة وصلنا إلى صاحب الوديعة وصاحب البضاعة المؤتمنان والمؤتمن، إذا لا يكون ضامنا إذا الوجه الثاني. الوجه الثاني وهو هاي ليش لحتى نضلنا مخبيين بتي، نجي لنشوف موجبات الضمان. في عندنا خمس ست موجبات في قلبنا، هيدي الموجبات في صورة ما لو كانت المضاربة فاسدة وصار هنالك تلف أو وضيعة وخسارة لحقت رأس المال، هل هي ثابتة؟ موجبات هي كما يلي: في عندك حينئذ التعدي إذا موجب، التفريط، اليد العدوانية الغير مأذونة في البيع، يد الآثمة بعبارة أخرى الإتلاف، إتلاف غير التعدي والتفريط في البيع، وغير اليد، لأنه باليد بيشمل حتى صورة التلف، لو كانت يده عدوانية وتلف ذلك المال من غير تعد ولا تفريط بيكون أيضا ضار، فضلا عما لو كان بتعد وتفريط أو كان بفعل منه في البيع. هذه بقاعدة على اليد. أما بالإتلاف لا، من أتلف مالا غير أو مال مسلم فهو له ضامن، غير مسألة على اليد هذيك، حتى لو لم يكن هنالك إتلاف إنما كان تلف رغما عنه إجل السلطان وغصب حينئذ ذلك المال الذي لم تكن يده مأذونة على رأس المال جزما، يكون هو ضامن، واضح، يكون هو اللي وضع يده يد لم تكن مأمونة ومأذونة في البيت يكون ضامنا بلا إيش. أو الموجب الآخر اللي هو الإقدام العقدي على وجه الضمان، كما في البيع بالنسبة للعين، كما في الإيجار بالنسبة للمنفعة في البيع، هذا الموجب الخامس يمكن. أو مثلا كما في عارة الذهب والفضة لدليل حينئذ خاص، ولولا الدليل الخاص لقلنا في عارة الذهب والفضة كما نقوله في العارية مطلقا أنه لا يكون عندنا حينئذ ضمان في البيع. هذه موجبات الضمان. نجي نفردها موجب موجب، هل تكون هذه الموجبات، شيء من هذه الموجبات ثابت بالنسبة لرأس المال فيما لو كانت المضاربة فاسدة وحصل تلف أو وضيع وخسارة في رأس المال أو لا تكون حينئذ ثابت؟ والصحيح أن شيء من هذه الموجبات غير متوفر في البيع، يعني ما يكون موجبا وسببا للضمان من التعدي من التفريط من الإتلاف من وضع اليد غير المأذونة في البين من إقدام العقد على وجه الضمان ومن مسألة عقد الذهب والفضة والنشوء الأخير، كل هذه الموجبات غير متوفرة في البين حتى نحكم بالضمان في صوت ما لو كانت المضاربة فاسدة ولاحقة الوضيعة والخسارة لرأس المال أو تلف من أساس نسبة لرأس المال. والتتمة تأتي إن شاء الله من الحمد.